بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة العطرة التي نعيشها مع حقوق رب العالمين. في كل لقاء نتناول حديثا من الأحاديث في بيان الحقوق التي تخص الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وما أحوجنا إلى العمل بهذه الحقوق، لأنها من أعظم الحقوق. فما وجد الإنسان في هذه الدنيا إلا لتوحيد الله عز وجل وعبادته. في هذا اللقاء الثامن من هذه اللقاءات سنعيشه مع حديث ابن عباس في إرسال معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وهذا الحديث من مسند ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان صاحب القصة هو معاذ ابن جبل، قال طبعا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معلما وقاضيا وداعيا إلى الله تعالى، قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم. هذا الحديث رسالة لكل من يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه فوائد ومعاني جليلة جدا، وفيه بعث الإمام الدعاة إلى دين الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله ودعاته إلى المناطق المختلفة يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا فيه الدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد أول ما يعنى به في الدعوة إلى الله عز وجل، هو الدعوة إلى التوحيد دون ما سواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يدعو إلى الإسلام بواسطة غيره أو بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بنفسه ويعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، وكان يرسل الدعاة إلى المناطق المختلفة. اختار النبي صلى الله عليه وسلم العلماء القراء الذين يحسنون الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا يدل على يعني تخصيص معاذ بن جبل وأمثال معاذ بن جبل، أن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى علم، فلا يتصدر الدعوة إلى الله عز وجل من ليس لديه علم. لا بد أن يكون عند الإنسان علما صحيحا يدعو به، ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم العلماء واختار القراء للدعوة إلى الله تعالى. وفيه أيضا بيان منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسم منهج الدعوة، كيف يدعو، بماذا يبدأ، وكيف ينتقل بين المسائل وتقديم الأهم والتدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى له منهج، والإسلام يربي على النظام ويربي على المنهجية الصحيحة في العلم، في الدعوة، في العبادة، في كل شيء. هناك تدرج صحيح وهناك أسلوب مناسب. وأيضا في هذا الحديث تنبيه الداعي إلى أحوال المدعوين، أو ما نسميه في فقه الدعوة معرفة بيئة الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء أهل كتاب، أهل كتاب عندهم شبهات، فالاستعداد لهم يختلف عن غيرهم، ويحتاج أن يتخذ الحيطة والحذر ويغتنم ما يكون سبب في دعوتهم وسهولة ذلك. وكما ذكرنا هنا أن أول شيء يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والدعوة تكون بالبدء بالأهم فالأهم، فبدأ بالدعوة إلى التوحيد، ثم ذكر الصلوات، ثم الزكوات. فمبدأ الدعوة هو الدعوة إلى التوحيد، ولذلك أول ما دعا الله عز وجل إليه التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، فقدم هنا الأهم في الدعوة. وذكر هنا الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي روايات إلى أن يعرفوا الله عز وجل، فالقصد الإتيان بالشهادتين معا، الإتيان بالشهادتين معا. وهي تأتي يعني النصوص التي فيها يشهد أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله أيضا داخلة في هذا المعنى كما قرر العلماء. وأيضا يستفاد منه أن غير المسلمين يدعون إلى التوحيد قبل القتال، وهذا هو أساس دين الإسلام، الإقرار لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وذكر العلماء هنا مسألة في حديث معاذ، ذكر الحافظ بن حجر وغيره، هل يشترط للدخول في الإسلام التلفظ بالتبرؤ من كل دين يخالف الإسلام؟ فقال العلماء لا يلزم ذلك، لأن النطق بالشهادتين مستلزم لذلك، مستلزم لذلك، فلا يحتاج أن ينطق بالتبرؤ من بقية ما يخالف الإسلام. وكما أسلفنا أيضا في هذا الحديث التدرج، تدرج الداعي والمعلم في الدعوة وفي التعليم، فيكون هناك حسن انتقال بين المسائل والأمور، فيبدأ معهم بالتوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم غيرها من الأمور. وأيضا من هذا الحديث نستفيد قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأفراد من الرسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل البريد، الرجل الواحد، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم وقبول خبر الواحد، والأدلة عليه كثيرة جدا متضافرة، قد جمعها جمعا حسنا ابن القيم في كتابه الماتع الصواعق المرسلة. وأيضا في هذا الحديث بيان شأن الصلاة، إذ جاءت الصلاة بعد الشهادتين، والصلاة تجب بحق اليوم والليلة. واستدل البعض بهذا الحديث على عدم وجوب الوتر. وأيضا ذكر العلماء ما يتعلق بباب الزكاة، وأن الإمام يرسل العمال لجباية الزكاة، وفيه العظة، أن الإمام يعظ العمال بتقوى الله سبحانه وتعالى وعدم الظلم في كيفية التعامل مع الناس. وأيضا فيه أهمية الزكاة، لأن الزكاة جاءت بعد الصلاة، شهادتين، الصلاة، ثم الزكاة، وصرف الزكاة في مصارفها إلى الإمام أو من ينيبه، واليوم الجهات الرسمية التي تجعلها الدولة من الجمعيات المتخصصة، صندوق الزكاة، الجهات التي تخولها الدولة هي المسؤولة عن التوزيع لمال الزكاة. وقوله تؤخذ من أغنيائهم هذا يدل على الوجوب، يعني أن الإمام يأخذها من الأغنياء. أن الزكاة أيضا يعني نستفيد منه لا تدفع إلى غير المسلم عدا المؤلفة قلوبهم. من يؤلف قلبه يعني رجل مقبل على الإسلام قد يعطى من الزكاة، لأنه من الأصناف الثمانية التي جاءت في الآية تحبيبا له في دين الإسلام. وأيضا ذكر العلماء جواز دفع الزكاة للصنف واحد، صنف واحد يعني من الأصناف الثمانية، قد مثلا لذلك نص الحديث على الفقراء. وأيضا الفقير لا زكاة عليه، الفقير الذي لا يملك المال لا زكاة عليه، وإنما الزكاة على الغني. وذكر بعض العلماء أن ذكر الفقراء في الحديث يدل على أن حقهم آكد من غيرهم، ولذلك اختصوا بالذكر. وأيضا هذا الحديث من لفظه نستفيد وجوب الزكاة عموما حتى في مال الصبي والمجنون، وهي مسألة خلافية. وهنا أيضا نهى عن أخذ كرائم الأموال إلا إذا كانت بطيب نفس، يعني الأصل في الصدقات أنها تكون من الوسط، يؤخذ من الوسط ولا يؤخذ من كرائم المال إلا إذا كان من نفسي، وهذا أفضل، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، لكن يكون من نفسي. ففيه منع من أخذ خيار المال من غير رضا صاحبه، وأنه نوع من أنواع الظلم. وأيضا نستفيد منه تحريم الظلم، تحريم الظلم بسائر أنواعه، وأن عاقبة الظلم وخيمة، دعوة المظلوم مستجابة، والظلم ظلمات في يوم القيامة. وأيضا هذا الحديث فيه فضيلة معاذ بن جبل، قد أسلفت في بداية الحديث أن معاذ بن جبل من العلماء، ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة. وأيضا من المسائل المهمة التي تناولها العلماء في هذا الحديث أن الزكاة تصرف في فقراء البلد الذي يعني أخذت من أغنيائه، وهي فيها خلاف في مسألة نقل الزكاة. بعض العلماء قال ينقل الزكاة إلى بلد آخر، وبعضهم قال ما ينقل، وبعضهم قال ينقل للمصلحة. القصد الأساسي من هذا الحديث العناية بالتوحيد، وأن يعني مبدأ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو الدعوة إلى التوحيد، فيبدأ بدعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الحديث وهذا المجلس من الفوائد العظيمة في حديث معاذ بن جبل. على أمل اللقاء بكم في المجلس التاسع من هذه اللقاءات، سائلين المولى أن يوفقنا وإياكم للصيام والقيام وصالح الأعمال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.